في الفصل الخامس من كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن عليه السلام تحت عنوان ثقافة الهومو سابينس، هناك مجموعتان إنسيتان ناجحتا في المرور عبر مئات آلاف السنين الأخيرة، وقد تفرعتا عن الهومو إيركتكس الأفريقي وهما النياندرتال الأوروبي ومجموعة الهومو سابينس الصغيرة التي هاجر بعضها عن طريق باب المندب ومن ثم ملأت العالم. وبينما نجد النياندرتال يملك معدل حجم دماغ أكبر من الهومو سابينس، ولكنه لم يتطور حضاريا ولا ثقافيا كما حصل مع مجموعة الهومو سابينس المهاجرة من إفريقيا. فلم توجد روابط اجتماعية بين مجموعات النياندرتال كما كانت بين الهومو سابينس. وفي أوروبا قبل 35 ألف عام تقريباً كان الهومو سابينس يصنعون تماثيلاً وأعمالاً فنية تعبر عنهم، بينما كان النياندرتال عاجزاً عن مجاهراتهم. فما الذي دخل في معادلة تلك المجموعات الصغيرة المهاجرة عن طريق باب المندب؟ ما الذي طرأ على تلك المجموعات المصطفاة لتنتج جيلاً تمكن أن يملأ الأرض؟ يمكن أن يفترض أي شخص أي فرض يحلو له لإجابة هذا السؤال، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد أي تفسير علمي حقيقي وكاف أبداً لما حصل لعقل الهومو سابينس المهاجرين من أفريقيا. فبينما عاش النياندرتال مئات آلاف السنين في أوروبا، لكنه لم يتمكن من إحداث أي تطور ثقافي أو حضاري حتى على مستوى الحياة الاجتماعية أو اللغة أو الرسوم، وكل ما فعله صناعة أدوات حجرية بسيطة. وهناك شك في أنه مخترعها الأصيل، بل ربما تعلمها من الهومو سابينس عندما هاجروا إلى أوروبا، في حين نجد أن الهومو سابينس المهاجرين خلال أقل من 60 ألف عام وصلوا إلى مرحلة تدوين القوانين الأخلاقية في ألواح الطين كما وصلتنا من السومريين. فهل يمكن إغفال أن هناك شيئاً طرأ على معادلة هذا الكائن الأرضي وجعله يتصرف بصورة منظمة وليست حيوانية كما في السابق، بحيث أنه بدأ يزرع وينتج ويربي الحيوان ويصنع وينظم حياته الاجتماعية ويتكلم وأخيراً يكتب؟ ما الذي حصل بحيث أن هذا الإنسان تطور هذا التطور الملفت وذاك الذي في أوروبا لم يتطور رغم تفوقه بكبر الدماغ؟ هناك سر أحدث قفزة نوعية واضحة في الهومو سابينس، ولا يمكن أن تعزى لكبر حجم الدماغ فقط أو الوصول إلى الكتلة الحرجة للدماغ أو عبورها، كما يفسر بعض العلماء مسألة اختلاف الإنسان عن بقية الحيوانات بأنها مرتبطة بحجم الدماغ ونسبته إلى بقية الجسم، في حين لو كانت المسألة تعتمد على كبر حجم الدماغ فالنياندرتال كان قد تطور بحيث أن معدل دماغه كبير كمعدل أدمغة الإنسان الحديث الهومو سابينس، وربما أكثر في بعض الأحيان بينما يقرب من 10%. ومع هذا لم يفعل النياندرتال شيئاً مقابل ما فعله الإنسان الحديث. فالإنسان الحديث سجل ثقافته وحياته الاجتماعية في أوروبا، في حين لم يسجل النياندرتال شيئاً له قيمة، بل حتى حياتهم الاجتماعية كانت بسيطة ولم يكونوا مرتبطين كالإنسان الحديث الذي كان يميل إلى الحياة الاجتماعية أكثر. فلا مناص إذن من الإقرار بدخول شيء جديد في المعادلة سبب هذا التقدم الحضاري والثقافي والفكري الذي وصل بالإنسان الحديث الهومو سابينس إلى إحداث قفزة حضارية وثقافية واضحة، وأبرز معالمها التي وصلتنا مدونة هو المثل الإخلاقية العليا كالإيثار والعدل. النظريات أو الأطروحات التي وضعت لتفسير الطفرة الثقافية للإنسان. يقول السيد أحمد الحسن عليه السلام: لا يهمنا هنا أن نطرح نظرية تعلل ازدياد حجم الدماغ أو إمكانية استخدام هذا الدماغ في التفكير وصنع أدوات للصيد وما شابه. فهذا أمر قد تمت مناقشته سابقاً، ولكن سنبين نظريات يتصور بعضهم أنها قادرة على تفسير ظهور وانتشار الثقافة الإنسانية بصورة مقبولة. والمفروض والمطلوب منها أن تفسر ظهور ثقافة وانتشارها ولا تتوقف عند تفسير تقليد ونقل الوحدات الثقافية، بل لا بد من تفسير بداية ظهور الثقافة الإنسانية المتخصصة وأهم عناصرها التي ترتكز عليها، مثل المعايير الأخلاقية العليا كالإيثار الحقيقي غير المرتكز على أنانية جينية والعدل، وحتى وصولاً إلى التنظيم وبناء الحضارة. وإلا فلو أن أطروحة عجزت عن تفسير ظهور الثقافة الإنسانية المتخصصة كالإيثار فستكون أطروحة فاشلة في تفسير الثقافة الإنسانية المتخصصة بلا ريب. والآن سنعرض لهذه الأطروحات ونرى كل واحدة منها وماذا يمكن أن تفسر وأين تقف عاجزة. نظرية التطور البيولوجي نفسها تحاول تفسير الأمر. هذا التفسير مبني على نفس قانون التطور، فيفترض أن الانتقائية الطبيعية صقلت كل شيء فينا، بحيث لا يوجد تأثير في سلوك الإنسان لغير الجينات الأنانية، فسلوك الإنسان عموماً عندهم يرجع لسبب بيولوجي وهكذا. فالدماغ عندهم كاف لتعليل خصائص السلوك الإنساني. والحقيقة إن هذه الأطروحة هي أقبح أطروحة إذا نظر لها من الجانب الأخلاقي، لأنها أطروحة جبرية، وإذا أردنا تطبيقها على أرض الواقع فإنها ستعلل للفكر المتطرف والمنحرف والإجرامي تطرفه وانحرافه وإجرامه. فالمجرم يرتكب جريمته لأن هناك أسباباً بيولوجية تدفعه لهذا، والمحسن يحسن لأن هناك أسباباً بيولوجية تدفعه لهذا. وهذه الأطروحة تفشل في تفسير سلوك الإنسان عندما يقوم بكبح جماح حاجته البيولوجية وما تمليه عليه جيناته بسبب النظرة الاجتماعية أو عقيدة فكرية معينة. وتفشل أيضاً في تفسير الأخلاق الحقيقية الأصيلة، وهي لا تؤمن بوجودها أصلاً. فمثلاً الانتقائية الطبيعية صقلت الإيثار فينا من خلال تفضيل صفات الإيثار التي تخدم بقاء الجينات كإيثار الأهل لأبنائهم أو الإيثار المتبادل. ولكن هذا الأمر يمكن أن يفسر إيثاراً ينطوي على مصلحة جينية، أي أن تكون الجينات هي من بنته في الكائنات خلال المسيرة التطورية، لأنه طريق أمثل لانتقالها إلى الأجيال اللاحقة، كما هو حال إيثار الأهل لأبنائهم أو الأقارب لبعضهم البعض. فعموماً هؤلاء جميعاً لديهم قدر ملحوظ من الجينات المشتركة. أيضاً يمكن لهذا الأمر أن يفسر وجود إيثار المقابلة بالمثل في موقف مستقبلي، مثل عملية اجترار الخفاش مصاص الدماء بعض الدم والتبرع به لخفاش صديق جائع نتيجة عدم حصوله في إحدى الليالي على فريسة يمتص منها الدم، على أمل أن يعامله بالمثل عندما يقع بنفس الضائقة. ولكن هذه الأطروحة التي يتبناها كثير من علماء الأحياء لا يمكنها تفسير الإيثار الحقيقي الذي لا يبنى على الأنانية الجينية أو المقابلة بالمثل، كما لا يمكنها تفسير الثقافة الأخلاقية المتخصصة التي ظهرت فجأة في تاريخ الإنسان المتأخر، أي قبل آلاف من السنين فقط. نظرية الميمات هي أطروحة طورها دكتور ريتشارد دوكنز، وأصلها أو أصل الفكرة لجورج كريستوفر ويليامز. ويمكن أن نقول أنهم مضطرون لها في محاولة لحل عجز نظرية الجينية الأنانية عن تعليل كثير من سلوكيات الإنسان الثقافية كالإيثار الحقيقي التي لا يمكن أن تنسب إلى أنانية الجين أو الإيثار المتبادل، فهي محاولة لتفسير قدرتنا على اختراع الإيثار الحقيقي ومناقشته، وأيضاً هي محاولة لحل معضلة الجبر الإخلاقية التي تجعل حتى الجرائم مبررة بيولوجياً في حال تم إرجاع كل شيء في سلوك الإنسان إلى الجينات. ولهذا وجد دوكنز أن الحل بأطروحة الميمات أو الميمة الأنانية التي يفترض بها أن تعمل في المواضع التي تتوقف عندها نظرية الجينة الأنانية أو الانتخاب عن التفسير والعمل. ففي مقابل أطروحة الجبر الجيني المتقدمة ظهرت أطروحة الميمات لدوكنز لتقول أننا الآن نمتلك الحرية والقدرة على كبح جماح الأنانية الجينية، وأننا الآن نمتلك استقلالية كافية لنمنع التحكم التام للجينات فينا باعتبارنا آلات بقاء فانية تستخدمها الجينات للبقاء. والأفضل أن أترك دوكنز نفسه يتكلم عن هذه المسألة. يقول دكتور دوكنز في كتابه الجينة الأنانية: بالنسبة إلى الاختزاليين جبريين جينيين، إن الأدمغة أغراض بيولوجية محددة تولد خصائصها السلوكيات التي نلحظها والحالات الفكرية أو النيات التي نستدل عليها من السلوك. لنفرض أن موقفا ما يكون أو ينبغي أن يكون منسجما تماما مع مبادئ البيولوجيا الاجتماعية التي قدمها ويلسون ودوكنز، لكن اعتمادها يعني تورطهم في معضلة الادعاء أولا بفطرية القسم الأكبر من السلوك البشري، وهو ما يعتبرونه بوضوح بصفتهم ليبراليين أمرا غير جذاب، ضغينة وتلقين إلى آخره. ومن ثم التورط في مخاوف الليبرالية أخلاقية تتعلق بالمسؤولية عن الأعمال الإجرامية في حال كانت هذه كغيرها من الأعمال محددة بيولوجياً. ولتفادي هذه المشكلة قرر ويلسون ودوكنز التماس إرادة حرة تمكننا من القيام بعكس ما تمليه علينا جيناتنا في حال رغبنا في ذلك، وهذا يشكل في الأصل عودة إلى الديكارتية غير المحرجة، إلى الدخيل المزدوج. أظن أن روز وزملائه يتهموننا بأننا نجمع شيئين متناقضين، فإما أن نكون جبريين جينيين وإما أن نؤمن بالإرادة الحرة، فلا يمكننا الحصول على الاثنين. لكن وهنا أفترض أني أتكلم عن نفسي بالنيابة عن ويلسون، نحن جبريون جينيون فقط من منظور روز وزملائه وما لا يفهمونه على ما يبدو على الرغم من صعوبة تصديق ذلك، وأنه بالإمكان التشبث بفكرة أن الجينات تمارس تأثيراً إحصائياً على السلوك البشري، والاعتقاد في الوقت نفسه بإمكان تعديل هذا التأثير أو التخلص منه أو عكسه من خلال تأثيرات أخرى. ولا بد أن تمارس الجينات تأثيراً إحصائياً على أي نمط سلوكي يتطور نتيجة الانتقائية الطبيعية، ولعل روز وزملائه يتذرعون بحجة مفادها أن الرغبة الجنسية لدى البشر تطورت نتيجة الانتقائية الطبيعية تماماً كما يتطور أي شيء بفعل الانتقائية الطبيعية، وعليه لا بد لهم من أن يوافقوا على حقيقة وجود جينات تؤثر في الرغبة الجنسية تماماً كما تؤثر الجينات في أي شيء آخر، لكنهم لا يجدون مشكلة على الأرجح لجهة كبح رغباتهم الجنسية عندما تتجلى الحاجة اجتماعياً إلى ذلك، وأين الإزدواجية في ذلك؟ لا مكان لها على ما يبدو، ولا ازدواجية كذلك بالنسبة إلي في الدفاع عن التمرد ضد جور المتضاعفات الأنانية. فنحن أي أدمغتنا منفصلون ومستقلون كفاية عن جيناتنا لكي نتمكن من التمرد عليها، وكما أشرت سابقا نحن نفعل ذلك على نطاق ضيق كلما استخدمنا وسائل منع الحمل، ولا سبب يحول دون تمردنا على نطاق واسع أيضا. يقول السيد أحمد الحسن عليه السلام: الميم في الثقافة كالجين في الأحياء، فإذا كان الجين هو عبارة عن المعلومات الوراثية المنقولة في الكروموسومات، فالميم هو عبارة عن ثقافة معينة تتناقلها الكائنات وتتعلمها من بعض أفراداً وجماعات وجيلاً بعد جيل. وآلة حفظها ونقلها هو الدماغ الذي يأخذ في أطروحة الميمات دور حاوية الحساء الأولي، وربما الحساء أيضاً الذي تكونت فيه الناسخات أو المتضاعفات الأولى التي تطورت فيما بعد إلى الحمض النووي منقوص الأكسجين أو DNA. فالميمات عبارة عن ثقافة معينة أو مفردات لغوية لفظية أو غير لفظية، لباس، سلوك إلى آخره، تنسخ بين أفراد المجتمع الحيواني أو الإنساني. وأطروحة الميمات وضعت لتفسير التطور الثقافي للإنسان بالخصوص بانتقال الميم المفضل بين الأفراد. كما يعتبر بعض علماء الأحياء أن الميمات كمفردات لغوية وثقافية أحد الأسباب التي تفسر حصول الإنسان على الدماغ الفائق الذي يمكنه من نسخ الميمات أكثر كماً وكيفاً، والتي بدورها تعتمد على كبر حجم الدماغ ونوعه. وعموماً يمكن اعتبار أطروحة الميمات محاولة لتفسير الطفرة الحضارية الثقافية في التاريخ الإنساني، والتي تعجز الجينات والتطور البيولوجي لوحده عن تفسيرها بصورة كاملة. يقول دكتور دوكنز في كتابه الجينة الأنانية: الجدير ذكره أنني أتعاطف كثيراً مع هذا الموقف، ولا أشك في وجود منافع جينية لامتلاكنا الأدمغة التي نمتلكها، لكنني على الرغم من ذلك أعتقد بأن هؤلاء الزملاء سيكشفون إنهم تمعنوا في أسس فرضياتهم الخاصة أنهم يلتفون على المواضيع بمقدار ما أفعل أنا ذلك. فالسبب الأساسي الذي يجعل محاولتنا تفسير الظواهر البيولوجية على مستوى المنفعة الجينية سياسة مفيدة يعزى إلى أن الجينات تكون متضاعفات أو نواسخ، فما أن يوفر الحساء البدائي الظروف الملائمة التي للجزئيات بأن تنتج نسخا مطابقة لها حتى تتولى المتضاعفات هذه المهمة. فعلى مر أكثر من 3000 مليون عام كان الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين المتضاعف الوحيد الجدير بالحديث عنه في العالم، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يتحكم بهذه الحقوق الاحتكارية إلى الأبد. فمتى نشأت ظروف تسمح لنوع جديد من المتضاعفات بإنتاج نسخ مطابقة عنه، ستنزع المتضاعفات الجديدة إلى تولي المهمة وتبدأ بنوع جديد من التطور الخاص بها. وما أن يبدأ هذا التطور الجديد حتى يصبح تابعاً للتطور القديم إنما في سياق غير ضروري، فالتطور القديم المرتكز على الانتقائية الجينية يؤدي عبر إنتاجه للأدمغة إلى استحداث الحساء الذي تنشأ فيه الميمات الأولى. وما إن تنشأ الميمات المستنسخة لنفسها حتى ينطلق التطور الخاص بها بوتيرة أسرع. أشير إلى أننا نحن علماء الأحياء تشربنا فكرة التطور الجيني إلى حد يجعلنا ننسى أنها مجرد نوع واحد من أنواع التطور العديدة المحتملة. الواقع أن التقليد بمعناه الواسع هو الطريقة المعتمدة التي تجعل الميمات تتضاعف. يقول السيد أحمد الحسن: أيضاً افترض دوكنز أن تأثير الميمات ممكن أن يكون سريعاً جداً وليس على غرار تأثير الجينات البطيء، في محاولة لتعليل قصر المدة الزمنية التي تطور فيها الإنسان ثقافياً، وليعلل أي قفزة حضارية ثقافية بهذا الفرض. يقول دوكنز: أظن أن نوعاً جديداً من المتضاعفات قد ظهر أخيراً على هذا الكوكب نفسه، وها هو يحدق في وجوهنا أنه لا يزال في مرحلة الطفولة ويتحرك متعثراً في حسائه البدائي، لكنه يحقق في الوقت نفسه تغيراً تطورياً بسرعة تجعل الجينة القديمة تلهث وراءه متأخرة عنه مسافة طويلة. يعلق السيد أحمد الحسن قائلاً: وانتقال الميمات وترسخها يعتمد على مبدأ التقليد والنسخ، أما نشوؤها فالمفروض أنه يعتمد بعض الأحيان على اختراعها عند الحاجة أو وقوع أخطاء أثناء التقليد تؤدي إلى نشوء ميم جديد، وهكذا تتنوع الميمات وتنتقل بين أفراد الحيوان أو الإنسان. فالميمات هي المادة الثقافية القابلة للنسخ، والحيوانات والناس هم عبارة عن آلات نسخ تنسخها وتحتفظ بها وتعمل بها وتنقلها إلى الآخرين، وتتطور هذه الآلات عند توفر الطفر الجيني نحو التحسين تبعاً للميمات وتوسعها وتكثرها وتراكمها، فهي يمكن أن تكون أحد أسباب تثبيت جينات التحسين. وهذا يمكن أن يفسر حجم ونوع أدمغتنا، فيمكن أن يقال إن لتوسع الثقافة مدخلية بكبر حجم الدماغ وتطوره النوعي باعتبارها جهة ضاغطة بهذا الاتجاه. يقول ساغان في كتابه تأملات في تطور ذكاء الإنسان: لوحظ سلوكيات معينة وهناك إغراء شديد بوصفها بأنها ثقافات مختلفة بين القبائل المتعددة من البابون والماكاك وغيرها من الحيوانات الرئيسية. لوحظ مثلا أن بعض القردة تأكل بعض الطيور بينما لا تفعل ذلك القبيلة المجاورة، ولدى كل قبيلة صيحة معينة قد تعني أهربوا فهناك حيوان مفترس، ولكن هذه الصيحات تختلف من قبيلة إلى أخرى فهناك لهجات مختلفة. وقد وقعت تجربة أكثر إثارة بالصدفة على يد عالم ياباني للحيوانات الرئيسية، فعند محاولته لحل مشكلة الجوع بين قردة الماكاك في إحدى جزر جنوب اليابان لقلة مصادر الغذاء، ألقى العالم حبوباً من القمح على رمال الشاطئ. كان من الصعب طبعاً استخلاص القمح حبة بحبة من الرمال، فهي عملية قد تستنفذ من الطاقة أكثر مما يحصل، ولكن أحد قردة الماكاك الأذكياء وأطلق عليه اسم إيمو ألقى بحفنة من الحبوب المختلطة بالرمال في ماء المحيط، بينما تطفو الحبوب على الماء فإن الرمل يسقط للقاع، وهكذا تمكنت القردة من أكل الحبوب، وقلدتها القردة الصغار فانتشرت العادة في الجيل الثاني، وأصبحت كل قردة الماكاك على الجزيرة قادرة على استعمال الماء في فصل الحبوب، ولعل هذا يصلح مثالا لتقليد ثقافي عند القردة. ترين الدراسات على جبل تاكاساكياما في شمال كيوتو في اليابان التي يقطنها أيضا قرد الماكاك نموذجا آخر للتطور الثقافي، فعندما يلقي زوار الجبل بالحلوى الملفوفة في ورق للقردة، وهي عادة منتشرة في حدائق الحيوانات في اليابان ولكنها غير مألوفة للقردة الحرة، لاحظت إحدى القردة الصغيرة أنه من الممكن إزالة الغلاف الورقي من الحلوى قبل أكلها، فتعلم الزملاء والأمهات العادة سريعاً، واستغرقت فترة انتقال الثقافة حوالي 3 سنوات. يقول السيد أحمد الحسن: وعموماً فمسألة الميمات من جهة اختراعها عند الحاجة أو تقليدها من الآخرين غير مختصة بالإنسان، ولكن أطروحة أو نظرية الميمات التي يمكن أن تفسر انتقال ثقافة معينة لا يمكنها تفسير اختراع ثقافة معينة أصيلة. إذا لم تكن هناك حاجة فردية لهذه الثقافة، ويشتد الأمر عندما تكون هذه الثقافة مضرة بالفرد وبجيناته الفردية. الآن ما يهمنا معرفته هو أن أطروحة أو نظرية الميمات يمكنها تفسير أهم شيء في ثقافة الإنسان، وهي مختصاته كالإيثار الحقيقي الذي تعجز نظرية الجينة الإنانية عن تفسيره. الحقيقة أن نظرية الميمات أيضاً عاجزة تماماً عن تفسير الإيثار الحقيقي، ليس فقط لأنه لا توجد فائدة يحققها المؤثر ليكون إيثاره عبارة عن اختراع ولدته حاجته له، بل إن الإيثار الحقيقي صفة سيئة بالنسبة للجينات الفردية وهي صفة لا يمكن أن تحابيها الطبيعة، لأنها صفة تعمل بالضد من مصلحة الجينات الفردية. فلا الجينات يمكنها تفسير صفة الإيثار الحقيقي، لأنها صفة مضادة وعدو لدود للجينات الفردية. ولا الميمات أيضا يمكنها تفسير وجود هذه الصفة، لأنها كميم ثقافي لا يمكنه أن يظهر للوجود فضلا عن أن ينجح ويبقى، لأنه عبارة عن صفة مضادة وعدوة للبنية الأنانية التي رسختها أنانية الجينات فينا، والتي بنتنا ككيانات أنانية لتضمن بقائها. ولا يوجد استثناء لأنانية الكيانات أي أجسامنا إلا تلك الحالات الإيثارية المبنية على الأنانية الجينية نفسها أو الإيثار المتبادل، والتي بيناها فيما سبق كإيثار الأهل لأبنائهم وإطعام الخفاش مصاص الدماء لجاره في الكهف على مبدأ حك ظهري اليوم لأحك ظهرك غدا. وهذا النوع من الإيثار لا علاقة له بالإيثار الحقيقي المتعمد. وفي كتابه الجينة الأنانية وفي فصل الميمات بالذات، فإن دكتور دوكنز لم يناقش هذه المسألة رغم أنها أهم مسألة في هذا الموضوع. فليس المطلوب من الملحد ليثبت صحة منهجه وضع نظرية تفسر اختراع الوحدات الثقافية عند الحاجة إليها أو الاستفادة منها ونسخها وتناقلها بعد ذلك، بل المطلوب هو تفسير الثقافة المتخصصة للإنسان كالإيثار وسبب ظهورها ومبدئها. يقول دوكنز: ومن المحتمل أن يتفرد الإنسان بميزة أخرى هي المقدرة على الإيثار الحقيقي الأصيل والمحايد. وإن كنت آمل ذلك فلن أناقش هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، كما لن أخمن تطورها الممكن من حيث التقليد. يقول السيد أحمد الحسن: هل يمكن أن نعتبر هذا التصريح عبارة عن اعتراف من دكتور دوكنز بالعجز عن إيجاد تفسير منطقي للإيثار الحقيقي يتوافق مع نظريته الإلحادية أم ماذا؟ هل من المعقول مثلاً أن يكون لديه تفسير لأهم المسائل التي تنقض مذهبه الإلحادي ثم يتركها هكذا تبرعاً؟ أترك الجواب للقارئ. ويكمل دكتور دوكنز فيقول: وما أود التوقف عنده الآن هو أن تبصرنا الواعي، أي مقدرتنا على محاكاة المستقبل في المخيلة، قد ينقذنا من الفائض الأناني الأسوأ للمتضاعفات العمياء، حتى وإن كنا ننظر إلى الجانب المظلم ونفترض أن الإنسان الفرد أناني في الأساس. فنحن نتمتع أقله بالعتاد العقلي الذي يتيح لنا تطوير مصالحنا الأنانية الطويلة الأمد، وليس المصالح الأنانية القصيرة الأمد فقط. فنحن نرى المنافع الطويلة الأمد للمشاركة في تأمر اليمامات، ويمكننا أن نجلس معا لنناقش سبل تحقيق المؤامرة. يقول السيد أحمد الحسن: كل الأحوال التي ندافع فيها عن مصالحنا الأنانية، سواء كان أساس دفاعنا ميمي ثقافي أم جيني، وسواء كان مصالح أنانية على المدى القصير أم البعيد، فنحن إنما نتصرف بأنانية وليس بإيثار، ولن يغير الإيثار الآني لأجل أنانية بعيدة المدى في كون التصرف أناني بهدف لتحقيق مصلحة وإن كانت بعيدة المدى، كما هو الحال في إيثار السمعة. وبالتالي فهذا النوع من السلوك لا يمكن أن يكون تعليلاً صالحاً لتفسير الإيثار الحقيقي الأصيل المحايد. ثم يكمل دكتور دوكنز ويقول: والواقع أننا نتمتع بالمقدرة على مقاومة الجينات الأنانية لولادتنا، وإن دعت الحاجة الميمات الأنانية لتلقينا. وأكثر من ذلك، نحن قادرون على مناقشة سبل تطوير وتنمية الإيثار المحايد المحض المتعمد، وهو أمر لا وجود له في الطبيعة، أمر لم يطرأ من قبل في التاريخ كله. فنحن بنينا كآلات جينية وتثقفنا كآلات ميمية، ولكننا نتمتع بالمقدرة على التمرد على من ولدنا منهم. نحن دون غيرنا على كوكب الأرض نستطيع التمرد على جور المتضاعفات الأنانية. يقول السيد أحمد الحسن: نعم، ولكن لا يمكن أن توجد وتنمو فينا صفة مضادة لبقاء الجينات الفردية، فهذا أمر غير ممكن أن ينمو ويترسخ في الطبيعة، لأنها صفة مضادة لأناليتنا كآلات بقائم بنتها الجينات، وصفة تعمل بالضد من مصلحة الجينات الفردية. وهذا السؤال لن يستطيع الملحدون الإجابة عليه بجواب علمي، فلا يمكن أن يسير زورق عكس التيار دون تجديف يتفوق على التيار الجارف الذي جرف كل الخشبات الأخرى أو الكائنات غير الإنساني معه، ولا يمكن أن يكون هناك تجديف دون مجدف. المفروض أننا بعد هذا الإثبات العلمي نقبل ونعترف بوجود مجدف، فقد ثبت لنا وجود أثره الظاهر بقوة من خلال حركتنا عكس التيار الجارف وتمردنا على جور جيناتنا. ومن الواضح أننا لا نقصد الله بقولنا المجدف، بل فليكن المجدف هو النفس أو الروح. ومن المؤكد أن إثبات وجودها هو طريق لإثبات عالم الروحانيات وبالتالي إثبات وجود الله. أما لماذا لا نرى النفس بأعيننا؟ فلسبب بسيط، وهو أنها في عالم آخر غير العالم الجسماني المادي الذي نعيش فيه. أما كيف تؤثر فينا ماديا، فيمكن تفسير هذا الأمر علميا على الأقل من خلال قوى عابرة للأكوان، وسيأتي بيان هذا الأمر في الفصل السادس. فهناك إمكانية تأثير كون على كون وموجودات في كون على موجودات في كون آخر دون أن يحصل تماس حسي مادي مباشر بينهما. وبنفس الطريقة يمكن أن نفهم تأثير عالم الأنفس في هذا الكون المادي الذي نعيش فيه.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.